استعوذ بالذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وفقنا الله واياكم للعلم والعمل الصالحين ان شاء الله. الكلام ايها الاخوه مع الاستصحاب، ذكر المصنف تمهيدا قبل الشروع في ابحاث الاستصحاب، ذكر في هذا التمهيد مجموعه من الحوالات المستقبليه، ذكر تعريف الاستصحاب، ذكر ان هناك رايين، راي يقول بان الاستصحاب اماره، وراي يقول بان الاستصحاب ماذا؟ اصل عملي. ذكر المصنف كذلك في هذا التمهيد ان الاستدلال على حجيه الاستصحاب يكون باحد ادله ثلاثه: العقل او السيره العقلائيه او الروايات، وهي العمده في الاستدلال على الاستصحاب. كذلك ذكر المصنف اعتراف السيد الخوي على تعريف المشهور للاستصحاب. السيد الخوي اعترض على تعريف المشهور، المشهور ماذا عرف الاستصحاب؟ قال الحكم ببقاء ما كان. السيد الخوي يقول لهم الاستصحاب بهذا التعريف انما يلتزم مع كونه ماذا اصلا، فان الاصل هو حكم، واما باعتبار كون الاستصحاب امارتين فهذا التعريف لا ينفع. لماذا؟ لان الاماره ليست حكما، بل هي ماذا؟ كاشف عن الحكم. لهذا السيد الخوي يختار هذا التعريف: الاستصحاب يقين بالحدود وماذا؟ وشك بالبقاء. يقول هذا التعريف يتناسب مع أمارية الاستصحاب. السيد الجليل اعترض على أستاذه باعتراضات ثلاثة. أما الاعتراض الأول فقال له أن الاستصحاب ليس يقينا بالحدود، بل هو نفس الحدوث، واما اليقين فماذا؟ طريق الى معرفه ذلك. هذا الاعتراف الاول. هذا كله ترى تكرار، والا يفترض مثل تصديق العباره مباشره. الاعتراف الثاني: وانت يا سيدنا الخوي قلت بان الحكم مفردة الحكم في تعريف المشهور لا تنفع، لانها لا تجمع الاستصحاب بما هو اماره والاستصحاب بما هو اصل. اقول لك لا، الاستصحاب سواء كان اماره او كان اصلا فهو حكم. غايه ما في الامر ان الحيثيه اختلفت، فان ملاك الحجيه في الأمارة هي الكاشفية، وبذلك الحجية في الأصل العملي ماذا؟ ليس الكاشفية بالنوع الحكم. ودليلنا على أن الأمارة حكم أنك وغيرك من الفقهاء من الأصوليين عندما تقدمون الحكم الظاهري تقولون الحكم الظاهري على قسمين: أمارة وأصل عملي. فهذا معناه هذا الاعتراف الثاني للسيد الكريم. الاعتراف الثالث يقول: لو سلمنا بان الحكم لا يصلح ان يكون جامعا للاستصحاب بما هو اماره وللاستصحاب بما هو اصل، فانا السيد الشهيد عندي جامع يصلح لجمع الاستصحاب بالاعتبارين. ما هو ذلك الجامع؟ مرجعية حالة سابقة، أننا بالاستصحاب، سواء قلنا بانه اماره او قلنا بانه اصل عملي، نرجع الى الحاله السابقه، الحاله السابقه. وهذا الجامع مرجعيه الحاله السابقه ينسجم مع المسالك الثلاثه في تفسير معنى حسيه الاماره. المسالك يكون فيها المسلك الاول، مسلك الميرزا النائي او يعبرون عن مسلك جعل الطريقي، المسلك الثاني مسلك الاخون، مسلك المنجديه، المسلك الثالث مسلك الانصاري، مسلك جعل الحكم المماثل. سيد الجهيد أشار إلى هذه المسالك الثلاثة إشارات خاطفة احنا فصلنا فيها بتفصيل المفروض. الجامع مرجعية الحالة السابقة تنسجم مع هذه المسالك الثلاثة، هذا التمهيد. قلت لكم إن كان هناك خفاء في بعض هذه المطالب التي ذكرها السيد الجهيد في هذا التمهيد، هذا الخفاء ان شاء الله سيرتفع عندما ندخل في ابحاث الاستصحاب. انا اطبق عباره حتى تتحول الى مطلب جديد.
يعني الاستصحاب
وهذا هو تعريف المشهور للاستصحاب،
وهو قاعده قواعد استخدام الاداه
الذي قال
القاعدة على
الإجمال. شوف السيد الجيد ماذا قال، قال وظيفة هذه القاعدة على الإجمال، يعني ما سأذكره لكم هو كلام إجمالي، وأما الكلام التفصيلي سيأتي منه.
لأن كل
قاعدة
في
جمال الصورة
لقاعدة
كانت متيقنة في زمان السابق ومشكوكة بقاء في زمان لاحق. بل
يمكن بقاءها في هذه القاعده التي تسمى بالاستصحاب.
بالاستصحاب
وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في ان الاعتماد عليه هل هو على نحو الاماريه،
اي اشاره للخلاف الاول، بل
او على نحو الاصل العمل،
بل
كما اختلفوا في طريقه الاستدلال عليه.
بل وراح تشوفون السيد الجيد هذا الدليل الاول يناقش فيه. بل
حكم العقد بادراكه
له ولو ظنه اذن فحكم العقد بان ما يحدث يبقى، هذا حكم ظني حكم غالبي، والا قد لا يكون كذلك كما سنناقش ذلك مفصلا. بل هذا الدليل الثاني على حجية الاستصحاب استدلوا بالسيرة العقلائية، وراح تشوفون ايضا السيد الشهيد لا يقبل هذا كدليل ويناقش فيه. وبعضهم الاخر بالروايات، الروايات هي المعتبرة عند السيد الشهيد. ومن هنا اريد ومن هنا يا لا لا ومن هنا اي وبسبب الاختلاف في كونه اصلا او في كونه امارة، وبسبب الاختلاف في ادلته اختلفوا ايضا في تعريفه.
في تعريف الاستصحاب
اي بحيث يكون محورا اي جامعا لجميع هذه المسالك والاتجاهات. يكون جامع لكل هذه الامور المتقدمه. ولذلك تعريف المشهور المذكور اعلى للاستصحاب لا يجمع جميع هذه المسالك اعترض السيد الاستاذ، وواضح من مراد السيد الاستاذ سيد الطوعي قدس الله. بأنه تعريفا استصحاب المذكور إنما يناسب كون الاستصحاب أصلا عملية لا كون المعارضة أبدا.
وأما إذا أصيبه أمار ثلاثة
والكلام لا زال لمن؟ السيد هو إلى السيد الشريف
بل
يجب بل إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو أمارة فينبغي أن نلاحظ الحيثية كاشفا لأن الأمارة كاشفة وليست الحيثية كاشفة عندي أنا السيد القوي إلا اليقين بالحدود ولا زال الكلام للسيد القوي
إن الاستصحاب هو اليقين بالحدود فلا يوجد معنى جارح إلى كل المسالك
التفاضل فينبغي أن يقال أن الاستصحاب يقين بالحدود ثم يقول بعد ذلك ماذا يقول السيد القوي
الحدود فلا يوجد معنى جارح
السيد القوي أنا راح أسأله هل أوجد تحافظ في كلامه من جهة فيقول فينبغي أن يقال في تعريف الاستصحاب أن الاستصحاب يقين بالحدود تكون بالبقاء بعد أن عرف الاستصحاب قال فلا يوجد تعريف قبل قال فينبغي أن يقال في تعريف الاستصحاب كما توضح حقيقة بعد أن تحاولون الإجابة فينبغي أن يقال في تعريف الاستصحاب أنه يقين بالحدود يكون بالمقام عرفه ثم يقول ولا يمكن أن يوجد التعريف وضح وإن كلامه وإن إشكال أقول التعريف الذي ذكر السيد الخوي يقين بالحدود وشك بالبقاء انما هو تعريف للاستصحاب لا بلحاظ الاماريه والاصليه لا بل تعريف هذا بلحاظ الاماريه فقط تعالى طيبولا فينبغي ان يقال في تعريف الاستصحاب بلحاظ كونها اماره إذا صار عندي تعريفان للاستصحاب التعريف بالحاق كونه أصل عملي الحكم فقا مقا تعريفه بالحاق كونه أمارة اليقين بالحدود والشك بالبقاء لما صار للاستصحاب تعريفان ولا يمكن أن أوجد تعريفا واحدا قال السيد الخوي ولا يمكن ان يوجد تعريف وضحت العباره به ويرد عليه ويرد على اعتراض السيد الخوئي مني انا السيد الشريف ما يجي اولا ثانيا ثالثا
اولا ان
حيثيه التعريف
عن البقاء ليست على فرض وجودها قابل اليقين
اذن لو سلمنا بان الحيثيه لا بد من الحيثيه الكاذبه على فرض القول بها فليست هي اليقين بالحدود بل نفس الحدود بل
على فرض اليقين بالحدود فضلا عن الشك فيها الاراء
بل هي نفس الحدود لا اليقين بالحدود بل
لدعوى غلبت ان ما نفس يبقى
وليس بل الحيثية الكاشفة نفس الحدود وذلك لان هناك كما سيأتي في حكم العقل أن ما يحدث ماذا يبقى غالبا بل وأما اليقين فهو طريق إلى ذلك الحدود بل كما أن اليقين في وثاقة الراوي ليس مقوما للوثاقة بل هو طريق إلى الوثاقة كذلك في الاستصحاب الحيثية الكاذبة هي الحدود وأما اليقين فطريق إلى البلد
فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمارة
بل
فتعين أن يعرف بالحدود مباشرة
بينما السيد الخوي تعرفه اليقين بالحدود.
وثانيا ان القران بني
هذا اخوان الرد الثاني من قبل السيد الشهيد على احترام السيد الكوري.
وثانيا ان القران بني على النظريه او على الاصليه لكن
في وجود حكم. اذا هناك شيء مشترك بين الاماره وبين الاصل اللي هو ماذا؟ الحكم. بس
وإنما
الخلاف
في أنه
هل
هو
من نفس الفجر أو لا. إذن الحكم مفروض من وجوده في الأمارة وفي الأصل عمل غاية ما في الأمر أن نقطة جعل الحجية تختلف ملاك الحجية يختلف ملاك الحجية في الأمارة الكاشفية ملاك الحجية في الأصل العملي نوع الحكم وعما نفس الحكم فهو موجود في الطرفين.
فلا ضرورة على الأمارية في أن يعرض الاستصحاب بنفس الأمارة.
فلا تعترض يا سيدنا الكوئي على تعريف الاستصحاب بالحكم فإن هذا التعريف ينتجم مع الاستصحاب الأمارة والاستصحاب الذي هو ماذا؟ على القول بأنه أصل عمل.
بس تعريفه بذلك الحكم الظاهري ان العروض بذلك كلا المسلكين
يا المسلكين مسلك كون الافضل كون الاستصحاب افضل عملي والمسلك الثاني كون الاستصحاب ماذا؟
اماره.
وثالثا الرد الثالث من قبل السيد وثالثا يا ريت وان لم ترتضوا منا كون الحكم الظاهري جامعا كما في الرد الثاني فلدينا جامع اخر ينتجم مع الاماره وينتجم مع الاصل العملي. ما هو ذلك الجامع الاخر؟ مرجعيه الحاله السابقه.
بس الحاله السابقه اليقين في الحدود
بس
وهذه المرجعيه امر محكوم على
وهذه المرجعية أمر مرجعية الحالة السابقة ينسجم مع جميع المسالك والاتجاهات فتصبح لأن تكون جامعا بس لأن
الأمارية
والأصلية. إذن مرجعية الحالة السابقة ليست مختصة بالاستصحاب بما هو أصل وليست مختصة بالاستصحاب بما هو أمارة بل هي منتزعة من الاثنين مع
بشر. ويبقى المجال مفتوحا لاستغراق اي انسان يجعل به استصحابا.
اذا نقبل جميع المسالك والاستجابات.
لسان جعل الحاله السابقه نفسه او لسان جعل
هاي وحده وحده شوف السيد الشهيد كلها بقيان خاطر. وهذا الجامع مرجعيه الحاله السابقه تنتجم مع المسلك الاول يا ريت تضيفونه في تفسير معنى حجية الامارة مسلك الاول عبارة مرة الحالة السابقة منتجة هاي اشارة الى المسلك الثاني مسلك الاخوند الخرساني اللي هو المنتج
او لسان
جعل الحاله السابقه كاشفه هذا المسلك الثاني في معنى حجيه الاماره لهذا انت هذا علم المسلك الكاشفي للميرزل انه يبرد
او جعل الحكم
متخارج
لا يقبل
او جعل العبارة مرة أخرى
أو جعل الحكم بمقال متيقن
أو جعل الحكم بمقال متيقن وجعل الحكم مماس له هذا إشارة إلى المسلك الأمطار لأن مرجعية الحالة السابقة يمكن أن تنتزع من المسالك الثلاثة من الألسنة الثلاثة التمييز بين الاستصحاب وبين بعض القواعد بعد ان فرغ المصنف من التمهيد سوف يتحدث عن مطالب مهمه مطالب دقيقه ينبغي ان نلتفت اليها سيتحدث عن ادله الاستصحاب سيتحدث عن اركان الاستصحاب سيتحدث عن مقدار ما يثبت بالاستصحاب او ما يتنجز بالاستصحاب، سيتحدث عن تطبيقات للاستصحاب. فطالب سوف تأتي قبل ان يقول في هذه المطالب المهمة، وجد من المناسب ان يدفع التداخل. احنا اخوان، احنا هاي هواي صار لنا نردد عندما نسأل عن الاستصحاب، نقول يقين سابق وصدق ماذا؟ لا، ترى الاركان اربعة، مو يقين سابق وصدق لاحق، لا يقين سابق وصدق لاحق، وحدة القضية المتيقنة، واختلاف الزمان بين اليقين والصدق. لكن احنا دائما نردد هذا، نقول بان الاستصحاب عبارة عن يقين سابق وشك ماذا؟ لا، فكل مسألة، كل قضية عندما تعطى إلينا وتشتمل على اليقين السابق والشك اللاحق، شو تقولون عليه؟ ماذا تقولون؟ ليش الشهيد يقول لا؟ هناك قواعد أخرى أيضا فيها يقين وفيها شك. فيها يقين سابق وفيها شك لاحق، لكنها ليست استصحابا. فبعد مو كل ما تشوفون يقين سابق وشك لاحق تقولون هذا استصحاب، لا، هناك قواعد اخرى ايضا تشتمل على هذين الركنين، اليقين السابق والشك لاحق. من هذه القواعد قاعدة اليقين او قاعدة الشك الداري، من هذه القواعد قاعدة المقتضي والمانع، وقواعد أخرى في دراسات أعلى. هاتان القاعدتان على مستوى هذه الحلقة، هاتان القاعدتان قاعدة اليقين أو كما تسمى الشك الداري، وعليه يسموها الشك الداري، وقاعدة المقتضي والمانع، جد القاعدتين ايضا تشتمل على يقين سابق وتشكل لا. فالسؤال المهم، كيف نميز الاستصحاب؟ كيف نميز قاعدة الاستصحاب عن هاتين القاعدتين، مع ان القواعد الثلاثة تشتمل على اليقين السابق والشك الساحق؟ ان شاء الله في نهاية المطلب هذا التمييز الثلاث جمل راح اقول. اما القاعدة الاولى، يا قاعدة اللي احنا نريد نطردها، قاعدة اليقين او يسموها قاعدة الشك داري. راح اضرب مثال، واسم ان شاء الله دون كلمه جميله. اقول مره انا اعلم بحياتي شخص، انا بارك الله اعلم، من اقول اعلم يعني اقطع، من اقول اقطع يعني اتيقن، انا متيقن بحياه زيد جابر القافر بن زيد، انا متيقن بحياه زيد. هاي احنا ندرك بيوتنا ونجي دروسنا متيقنين بحياتي، ان شاء الله بعد ساعتين نشوف البقايا وعدم بقايا الحياه، نتة كهربائية، بس هي المشكلة كهرباء. وبعد فترة أشوف بحياة زين، رد وي عبارات ترى، أشوف بحياة هذا الشيء أنا قاعد أميز بين الاستصحاب واليقين، قاعد في اليقين. إذن هناك يقين بحياة الزيد سابق، ثم شك ورد وياه بحياة الزيد شك ذلك. هذا الشك تارة يكون شكا في بقاء حياة الزيد، ما أدري فرق ساعتين هل نجد الكهرباء أو لم يمتد الكهرباء، فهو شك في بقائه، شك في البقاء. هذا الشكل من أشكال الشك. ومرة ثانية لا، أنا بعد ساعتين عندما أشك في وجود حياة لديه، هذا اللي كان عنده قبل ساعتين يقين بحياة الزيت، لا لا شك كان عندي أشك في وجود زيت، أشك في أصل حياة الزيت. مثال آخر، أعلن بالطهارة في الساعة التاسعة، وفي الساعة العاشرة أشك بالطهارة، شكي بالطهارة على نحوي، تارة أشك ببقاء الطهارة بعد علمي بها في الساعة التاسعة، فهو شك في بقاء الطهارة مع التسليم بحصول الطهارة في الساعة التاسعة. ومرة ثانية لا، في الساعة العاشرة عندما صار عندي شك، مو شك في بقاء الطهارة مع التسليم بحصولها في الساعة التاسعة، بل في الساعة العاشرة صار عندي شك بأن الطهارة هل حصلت في الساعة التاسعة أم لم تحصل، والفارق واضح بين في الساعة العاشرة تارة أنا أشك ببقاء الطهارة بعد العلم بحصولها في الساعة التاسعة، بعد تيقني حصولها في الساعة التاسعة، وتارة أخرى في الساعة العاشرة عندما شكيت وشككت في بقاء الطهارة بعد العلم بحصولها، بل شككت في حصول الطهارة في الساعة التاسعة. أنا راح أحكي جهة الاشتراك بين الحالتين، وأنتم عليكم جهة الاشتراك، وإن شاء الله بعد ما تبينون جهة الاشتراك راح تجدون إياها من الحالتين استصحاب جهة الاشتراك. في الحالتين هناك يقين بالطهارة في الساعة التاسعة، في الحالتين هناك شك بالطهارة في الساعة التاسعة. هذا جهة الاشتراك. ما هي جهة الاشتراك بين الحالتين؟ لا لا احنا ما نحتاج حالة اولى وحالة ثانية، كان الشك في بقاء مع تيقني ماذا؟ شوف في الحالة الاولى كان الشك في بقاء الطهارة مع تيقني حصول الطهارة، في الحالة الثانية كان الشك وين؟ في أصلي حصول الطهارة في الساعة التاسعة. يا أهل الحالتين هي استصحاب ضد الحاضة، الحالة الأولى. إذن في الاستصحاب هناك يقين بالحصول، شك بالبقاء مع تيقن الحصول. وأما في قاعدة يقين، فنحن عندما نشك لا نشك بالبقاء، بل نشك في نفس اليقين بالساعة التاسعة، هل كنت متطهرا أم لم أكن متطهرا؟ أي حالة وراء احنا راح نقول بعدنا ما نكمل. فعندما شككت في العاشرة كان شكي في نفس اليقين او الساحل تاسع، فالشك سوف يسري الى اليقين ويدمر اليقين، فيتبين انه في الساحل التاسع لم يكن عندي يقين بالطهارة، لان الشك ترى الى ذلك اليقين ولم يبق اليقين. بعد اليقين اذا دخله وخالجه الشك يسمى يقينا. واضح ان شاء الله. الاستصحاب وقاعده اليقين. في الاستصحاب هناك يقين سابق وشك ماذا؟ في قاعدة اليقين بحسب الظاهر هناك يقين سابق وشك لاحق، لكن الشك في قاعدة الاستصحاب لا يسري إلى اليقين، بل يبقى أنا متيقنا بالطهارة في الساعة التاسعة شاكا ببقائها في الساعة العاشرة، يبقى اليقين يقينا والشك شكا. وأما في قاعدة اليقين فأنا متيقن الطهارة الساعة التاسعة ثم في العاشرة أقول هذا اللي كان عندي في الساعة التاسعة هل هو يقين بالطهارة أم شك؟ فأشك في نفس الطهارة ويتبين أنني لم أكن متيقنا بالطهارة، لأنني لو كنت متيقنا بالطهارة لما كتبت بها. واضح ان شاء الله. هذه تسمى ماذا؟ تسمى قاعدة اليقين او قاعدة الشك السابق. الدين اوجد في عبارتين كيف تفرق. اقول قاعدة الاستصحاب، وهي قلت لكم عبارة ثلاثة تفرق بين الاستصحاب واليقين والمقتضي. قاعدة الاستصحاب كما سيأتي في أركان الاستصحاب متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد ذاتا مختلف زمانا، راح افصلها بين ان شاء الله. في قاعدة اليقين متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد ذاتا وواحد زمانا. من أسأل ما هو وراح أفصلها إن شاء الله بالمثال الطبقات. من أسأل بعبارة موجزة ما هو الفارق بين الاستصحاب وبين اليقين، أقول
المتعلق في الاستصحاب واحد جمع واحد ذاتان مختلف جمع. واما قاعدة اليقين فالمتعلق فيها واحد زمان واحد ذات وواحد ماذا زمان. اجى طبق هذا الحكي على الاستصحاب المتعلق واحد ذات مختلف زمان. اليقين متعلق اليقين واحد ذات وزمان. خلينا اطبق هذا اقول ارجع لمثال الطهاره. في الاستصحاب انا متيقن الطهاره الساعه التاسعه اشك في بقاء الطهاره في الساعه اليقين في الساعه التاسعه تعلق باي شيء هذه يسمونه متعلق تعلق بالطهارة مو الشك في الساعة العاشرة شك أيضا بما بالطهارة. فمتعلق اليقين ومتعلق الشك هو الطهارة فهو واحد واحد ماذا داخل داخل زمانه. الطهارة المتيقنة في الساعة الطهارة المشكوكة في الساعة فمتعلق الطهارة متعلق اليقين والشك واحد ذات هو الطهارة مختلف ماذا هذا وين يا قاعدة قاعدة. وأما في اليقين هم أنا الداعي تاسعا كنت متيقنا بالطهارة وفي العاشرة شككت في الطهارة فمتعلق الطهارة فمتعلق اليقين والشك واحد ذات الذي هو ماذا يقين بالطهارة شك بالطهارة. لا في هاي نقطة الاختلاف لا في شكي في الساعة العاشرة ترى إلى يقيني في الساعة التاسعة فتح زمان صار زمان اليقين وزمان الشك واحدا. فعندما اوجد اقول متعلق في الاستصحاب متعلق اليقين والشك واحد ذاتا مختلف زمانا. واما في قاعدة اليقين فمتعلق اليقين والشك واحد ذاتا بعد واحد زمانا. هذا ما يتعلق به بالتفريق بين قاعدة اليقين وقاعدة الجحاف. السيد الشهيد يقول لا انا راح اعطيكم بعد فائدة جديدة تتعلق بالاستصحاب. انتوا شو تقولون دائما تقولون الاستصحاب يقين سابق يقين سابق والشك لا شك بالبقاء هو يقين بالحالة السابقة وشك ببقاء الحالة السابقة. ردوا يا سيد الشهيد يقول هاي احتياجكم الثانية مو مقبولة. انتم تقولون الاستصحاب كف بالبقاء، لا، بل هو مطلق الشيء، أعم من أن يكون شكا بالبقاء أو لا يكون شكا بالبقاء، يمثل الشيء رد وياه. إذن الشيء الشهيد يعطينا فائدة في الرسل الثاني، يقول جرت العادة أن يعبر عن الرسل الثاني بأنه شك بالبقاء. أقول لا، الركن الثاني في الاستصحاب هو مطلق الشك، سواء كان شكا بالبقاء او لم يكن كذلك، المهم اكو شك اخر، سواء كان شكا بالبقاء او لم يكن، ويمثل الطين الشيء هذا المثال. يقول اعلموا بالطهارة، لكن امر الطهاره مردد، ما ادري، اعلم باني تطهرت لكن ما ادري، الطهاره وقعت في الساعه التاسعه ام وقعت في الساعه العاشره؟ اذن انا على يقين من الطهاره لكن تردد، الطهاره حصلت في التاسعه او حصلت وين؟ ثم في العاشرة صار عندي شك بالطهارة. ردوا وياي الأزمنة الثلاث، اعلم بالطهارة لكن زمانها دار بين التاسعة وبين العاشرة، ثم شككت في الطهارة في الساعة العاشرة وفق النظرة القديمة للاستصحاب تيقن الحدوث والشك في البقاء، متى يكون هذا المثال مثالا للاستصحاب؟ اي واحد يجي يتوقف يصير مثال نقول نحن والنظرة القديمة قبل فائدة السيد الشهيد، النظرة القديمة كانت تقول سيقن الحدوث والشك بالبقاء، وأن الشك إنما يكون شكا بالبقاء، حتى هذا المثال يصبح أن يكون مثالا للاستصحاب. كنت سيقني بالطهارة وين يصير؟ يا ساعد ساعد تاسع، حتى يكون شكي بالعاشرة شكا بالبقاء، لأن الطهارة قد حصلت وين؟ في الساعة التاسعة. وأما لو كانت الطهارة حصلت في العاشرة وشككت في العاشرة، فإن هذا الشك لا يكون شكا في البقاء، بل يكون شكا في نفس حدوث الطهارة. واضح إن شاء الله؟ هذا على رؤية قديمة، حتى يكون هذا المثال مثالا للاستصحاب ينبغي أن يكون تكون الطهارة في التاسعة والشك فيها في الساعة العاشرة، حتى يكون التيقن في التاسعة والشك في البقاء وين؟ وأما لو كان التيقن في العاشرة والشك في العاشرة، سيكون الشك شكا في الحدوث لا شكا في البقاء، فلا يكون مثالا للاستصحاب. إذن مثال أعلموا بالطهارة وأمرها دار بين التاسعة والعاشرة وسكت في الساعة العاشرة، على الرؤية القديمة لا يصبح هذا مثالا للاستصحاب على التقديرين، بل يصبح مثالا للاستصحاب على واحد من التقديرين، وهو كون الطهارة سيقنها في التاسعة والشك في بقائها في العاشرة. وأما على التقدير الثاني كون الطهارة في العاشرة والشك في حدوث في بقائها في العاشرة، هذا لا يصبح مثالا للاستصحاب. إذن هذا المثال على التقديرين لا يصح بل على واحد من التقديرين. هذه الرؤية القديمة. أما رؤية السيد الشهيد يقول لا، احنا كون اكو يقين واكو شك، سواء كان الشك شكا في البقاء كما لو كانت الطهارة التاسعة او لم يكن شكا في البقاء، المهم عندي يقين وشك، سواء كان الشك شكا في البقاء او لم يكن كذلك. هاي القاعدة الجديدة التي اضافها السيد. واما التفريق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي، أين وقت الإجابة؟ إلا عشرة. أنا فقط أذكركم بالمقتضي وإن شاء الله التفريق. هذا مثال الإحراق هو احتراق الورقة. الاحتراق مقتضى دراسة الأمور معلول، مو الاحتراق معلول، دراسة الأمور كل الأمور الثلاثة، وجود المقتضي وتحقق الشرط وارتفاع المقتضي النار. الشار ما هو؟ قرب ورقة من النار. ارتفاع المانع، المانع الذي يمنع من احتراق الورقة عند اقترابها من النار ما هو؟ الرطوبة، كون البلد. لو من أسأل أهل القاعدة هاي، لو تيقنت بوجود المقتضي وشككت في المانع اللي هو البلد في مثال، على ماذا أعلم بوجود النار؟ أتيقن بوجود النار هو المقتضي، وأشك في وجود المانع اللي هو البلد. إذن عندي يقين بالمقتضي، شك بالمانع، فيقين من سابق يقين بالمقتضي وشك بوجود المانع. هذه أيضا اشتملت على يقين وشك، كيف نميز هذه القاعدة عن قاعدة الاستصحاب؟ يأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.